قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: صوم رمضان أحد أركان الإسلام، فصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 رمضانات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. بعدما فرغ من الزكاة عقبه بالصيام، والصيام هو أحد أركان الإسلام 5، وهو يلي الزكاة كما جاء في حديث جبريل حيث سأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولكونه يأتي في الشهر في السنة شهرا كاملا، والحج إنما يأتي في العمر مرة واحدة على سبيل الإلزام والوجوب. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري الذي هو أول حديث في كتاب الإيمان، صحيح البخاري: بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وقدم الحج على الصيام في ذلك الحديث في بعض طرقه. والصوم في اللغة الإمساك، أي إمساك فإنه يقال له صوم. فالصوم في اللغة الإمساك، الإمساك عن الأكل، الإمساك عن الشراب، الإمساك عن سائر المفطرات، الإمساك عن الكلام، كل ذلك يقال له صيام. وأما في الشرع فهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهو إمساك مخصوص، إمساك مقيد بأنه عن الأكل والشرب وسائر المفطرات ومن طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الصوم الشرعي. وبه يتبين أن الصوم، أن المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي. وهذا يحصل في كثير من الأسماء التي يكون معناها اللغوي واسعا ومعناها الشرعي جزءا من جزئيات ذلك المعنى اللغوي. وهنا الإمساك معناه واسع وعام، والمعنى الشرعي جزء من جزئيات ذلك المعنى العام، جزء من جزئيات ذلك المعنى العام. فهو إمساك مخصوص، يعني مخصوص بكونه امتناعا أو إمساكا عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ويأتي نظير هذا في كثير من العبادات مثل العمرة. العمرة لغة الزيارة، الزيارة مطلقة. وفي الشرع زيارة البيت العتيق والطواف والسعي، الطواف والسعي بين الصفا والمروة، زيارة البيت العتيق والطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة، هذه العمرة. والحج لغة القصد مطلقة، أي قصد. وفي الشرع قصد بيت الله الحرام لأداء شعائر مخصوصة من الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى. هذا هو المعنى الشرعي، فهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي. وقد يأتي المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي مثل الصلاة، فإن معناها الشرعي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وأما معناها اللغوي هو الدعاء، والدعاء جزء من جزئيات الصلاة بالمعنى الشرعي، والدعاء جزء من جزئيات الصلاة بالمعنى الشرعي. ولكن في الغالب هو الأول الذي هو أن المعاني الشرعية تعتبر أجزاء من المعاني اللغوية، وأن المعنى اللغوي يكون واسعا والمعنى الشرعي يكون خاصا وجزءا من جزئيات ذلك المعنى اللغوي. والصوم كما عرفنا الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات التي هي مثل الأكل والشرب أو ضد الأكل والشرب، لأن الإفطار يكون بما يدخل وبما يخرج، يكون بما يدخل في جوف الإنسان كالأكل والشرب، ويكون بما يخرج مثل الدم والحجامة وكذلك القيء إذا استقاء، فإن هذا بالخروج، إفطار بالخروج. ثم قال المصنف رحمه الله: وإيش؟
صوم رمضان أحد أركان الإسلام، وفرض في السنة الثانية من الهجرة.
وفرض في السنة الثانية من الهجرة، لم يفرض بمكة، ولكنه قبل ذلك كان صيام عاشوراء مفترضا، ثم بعد ذلك نسخ افتراضه وبقي استحبابه، وصار الواجب المفترض إنما هو شهر رمضان فقط. وفرض في السنة الثانية، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات، يعني وكان فرضه قبل في السنة الثانية قبل رمضان ليس بعد رمضان، ولهذا صام تسع رمضانات، لأن السنة الثانية محسوبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في سنة 11، وصام آخر رمضان صام السنة 10، وكان فرض الصيام في السنة الثانية قبل رمضان، فصام رمضان من تلك السنة، فصارت الشهور التي صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة، ابتداء من رمضان السنة الثانية وانتهاء برمضان السنة 10 الذي هو آخر شهر شهده الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
هل تبين لنا على من يجب الصوم؟
نعم،
على من يجب الصوم؟
نعم، يجب الصوم على كل مسلم، على كل مسلم كل مسلم مكلف، على كل مسلم مكلف. المسلم يخرج الكافر فإنه لا يقبل منه الصيام، ولكنه مطالب بالصيام كما عرفنا، ومطالب بسائر الفروع، ولكن لا تقبل منه بدون الأساس الذي هو الشهادتان. وكذلك أيضا كون الإنسان يعني بالغ، اللي هو مكلف يعني يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا، فلا يجب على من دون البلوغ، ولكنه يستحب لتعويده وتمرينه على الصيام، كما تقدم في الصلاة أنه يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر، والوجوب لا يكون لا عند البلوغ الذي هو احتلام أو نبات الشعر الخشن حول القبل أو إكمال 15 سنة أو إكمال 15 سنة، وهذا يشترك فيه الرجال والنساء، وتزيد النساء بأنها يحصل لها الحيض، وكذلك أيضا أن يكون عاقلا فلا يكون مجنونا، لأن المجنون مرفوع عنه القلم كما أن الصغير مرفوع عنه القلم.
ويستحب ترائي الهلال ليلة 30 من شعبان،
ويستحب ترائي الهلال ليلة 30 من شعبان من أجل معرفة دخول رمضان، يستحب ترائي الهلال، وأن الناس يبحثون عنه في تلك الليلة، ليصوموا إن كان خرج وظهر الهلال، وإن لم يكن فإنهم يمسكون، فإنهم يستمرون يعني يكملون شعبان، يكملون شعبان 30 يوما، ولا يصومون إلا للرؤية، كما أنهم لا يفطرون إلا للرؤية، ولكن إذا أكمل العدد 30 فعند ذلك يكون الصيام بعد إكمال العدد. والشهر العربي لا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29 يوما، أكثره 30 وأقله 29، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشر ثلاث مرات إنها كامل، ثم هكذا وهكذا وهكذا، وقبض أحد أصابعه فيكون ناقصا، فهو إما 29 وإما 30. فليلة الثلاثين من شعبان يترأى الناس الهلال إذا كان صحوا، إذا كان صحوا فإنهم يترأون الهلال، وإذا كان غيما أو يعني قترا فإنه لا يمكن الترائي لأنه لا مجال فيه، لا مجال فيه، لكنهم لا يصومون إلا بعدما يثبت رؤية الهلال. فإذا بحثوا عنه وكان صحوا ليلة الثلاثين ولم يروه فإنهم يكملون، وإن كان غيما أو قترا فإنهم يعني يكملون الثلاثين، لأن الصيام للرؤية والرؤية غير حاصلة، إما لعدم رؤيته وهو صحو أو لعدم التمكن من النظر إليه وهو غير، وذلك بسبب الغيم والقتر. فالحاصل أنه ينتظر الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، فإن رؤية وكان صحوا فإن رؤية صيمة، وإن لم يرى أكمل العدد، وإن كان غيما أكمل العدد، ولا يكون الصيام إلا بحصول الرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وجاء تفسير اقدروا له في بعض الروايات الأخرى، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما.
ويجب صوم رمضان برؤية هلاله،
ويجب صوم رمضان برؤية هلاله، ما يكون بأمور أخرى بحساب أو بغير، يكون بحساب وإنما يكون بالرؤية. والله عز وجل لما شرع للناس أو لهذه الأمة ما شرع من الصلوات والصيام والحج، جعل معرفة ذلك لأمور ظاهرة ليست لأمور خفية دقيقة ما يعرف إلا الحذاق وأهل الفطنة وأهل الخبرة، بل كل يعرفوها، المثقف والجاهل، الحضري والبدوي، أمور طبيعية منصوبة. فأوقات الصلوات مبنية على غروب الشمس، مغيب الشفق، طلوع الفجر، زوال الشمس، وهذه كلها أمور يعرفها كل أحد ويشاهدها كل أحد، العامي وغير العامي كل يعرف ذلك. وبالنسبة للصيام مبني على رؤية الهلال، مبني على رؤية الهلال، وهذا شيء يشاهد، يشاهده الحضري والبدوي، يحاضره من يشاهده من في البر ومن في الحضر. وكذلك بالنسبة للصيام بدايته ونهايته أمور مشاهدة، إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر يكون الإمساك عن الأكل والشرب، وإذا غربت الشمس انتهى الصيام وجاء الأكل والشرب، فهي أمور مشاهدة، ما هي أمور مبنية على حذق وعلى لا يتفطن لها إلا من هو حاذق، لا، يعرفها كل أحد. وكذلك الحج أيضا مبني على رؤية الهلال، والحج له أشهر معلومة وله وقت معلوم، وأشهره تعرف بالهلال، وأيامه تعرف بدخول شهر ذي الحجة، بحيث يعرف يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد وأيام التشريق، كلها مبنية على رؤية الهلال، كلها مبنية على رؤية الهلال. فإذا الله عز وجل جعل هذه العبادات التي شرعها الله عز وجل لعباده مبنية على أوقات وعلى علامات يعرفها الخاص والعام، ولا يختص بها أحد دون أحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وكذلك أيضا يكملون عدة رمضان إذا كان انتظار الهلال شوال، إذا كان انتظار الهلال شوال فإنهم يكملون عدة رمضان 30 يوما.
فإن لم يرى مع الصحو أكملوا 30 يوما ثم صاموا بغير خلاف.
فإن لم يرى مع الصحو أكملوا 30 يوما ثم صاموا بغير خلاف، يعني لا خلاف في هذه المسألة، إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان كانت صحو والناس بحثوا عنه وما وجدوا فإنهم يكملون العدد، وهذا بلا خلاف. وأما إذا كان غيما فإن هذا فيه خلاف. بعض أهل العلم قال إنه يصام، لأنه يحتمل أن يكون من رمضان ولكن ستر الهلال، ستره الغيم، ستره الغيم فيصام احتياطا لرمضان. لكن القول الصحيح هو القول الذي يطابق القول الثاني، القول الأول الذي هو متفق عليه، هو أنه لا فرق بين الصحو وغير الصحو. إن ثبت، إن حصلت الرؤية دخل الشهر، وإن لم يحصل رؤية ما دخل الشهر. فقوله صوم رؤيته وأفطر رؤيته أنيط بالرؤية. والناس إذا كان عنده كان فيه غيم ولم يشاهدوا هلالا فإنهم يكملون العدد، فإنهم يكملون العدد. فقوله بغير خلاف أي في هذه المسألة التي فيها البحث عن الهلال مع الصحو. أما إذا كان الهلال قد ستر بغيم أو قتر أو غبار أو ما إلى ذلك فإنه أيضا كذلك يكون الحكم، لأنهم ما حصلت رؤية، والحكم إنما نطب الرؤية.
وإذا رأى الهلال كبر ثلاثا وقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام
والسلامة والإسلام
والتوفيق لما تحب وترضاه، ربي وربك الله، هلال خير ورشد.
ثم ذكر المصنف لما ذكر تراء الهلال، وأن الناس يتراءون الهلال ليعرفوا دخول الشهر أو عدم دخوله، فإذا رؤي أو إذا رآه من رآه، فسواء يعني رآه في أول الليلة الذي يثبت برؤيته، أو ما رآه إلا من الغد بحيث الذي لا يتمكن رؤيه، إذا رأى الهلال متى رآه يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله، ربنا وربك الله. وهذا هو الذي ثبت في الحديث. وأما هلال خير ورشد فهذه جاءت من طريق ضعيف لم تصح، والذي صح هو ما قبلها: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، يكبر ثلاثا ويقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله، وربنا وربك الله. أما هلال خير ورشد فهذه جاءت في بعض الروايات زيادة، ولكن الإسناد فيها غير صحيح، والصحيح هو الذي بدونها، والصحيح هو الذي بدونها: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. وهذا فيه تجانس، وكذلك السلامة والإسلام، لأن الإيمان ذكر معه الأمن، والسلامة ذكرت مع الإسلام، فيكون الإنسان يسأل الله عز وجل أن يعني يثبته على الإيمان، وأن يكون ثابت على الإيمان، وأن يحصل الأمن مع الإيمان، لأن الخوف وعدم الأمن ما يقر للناس في قرار، ولا يهنأ لهم عيش، ولا يهدأ لهم بال، لأنها من أكبر النعم، الأمن، نعمة الأمن هي من أعظم النعم، يعني وقرنت مع نعمة الإيمان. الإيمان هو الأساس، واستقرار الناس في حياتهم وقيامهم بشعائر دينهم ما يتأتى ذلك على الوجه المطلوب إلا مع حصول الأمن. وكذلك أيضا الإسلام معه السلامة يعني والصحة والعافية والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا ربك الله، وهذا هو الذي ثبت. وأما هلال خير الرشد فإنه لم يثبت.
ويقبل فيه قول واحد عدل حكاه الترمذي عن أكثر العلماء.
ويقبل فيه قول واحد عدل يعني في دخول الشهر، قول واحد عدل في قول أكثر العلماء، قول أكثر العلماء كما حكاه الترمذي رحمه الله. وقد جاء فيه حديث قصة الأعرابي الذي رآه وشهد برؤيته، وكذلك حديث عبد الله بن عمر الذي كان الناس ترأوا الهلال وأنه رآه وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فصام الناس، فهو يقبل فيه قول واحد.
وإن رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم،
وإن رآه وحده ورد شهادته لزمه الصوم. إنسان رآه ولكن ما قبل شهادته لمانع يمنع من قبول الشهادة فإنه يلزمه الصوم لأنه رأى الهلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وهو قد رآه فإذا يلزمه أن يصوم, يلزمه أن يصوم لأنه رأى الهلال. والناس لا يلزمهم لأنه لم تثبت شهادته أو لم يثبت حكم الحكم بشهادته الذي لم تثبت شهادته فلا يثبت الحكم الذي يبنى عليها الذي هو الصيام. ولكن إذا صام لا يفطر إلا مع الناس, يعني لا يفطر إلا مع الناس. إيش قال بعده؟
ولا يفطر إلا مع الناس,
ولا يفطر إلا مع الناس يعني ما يفطر يعني قبلهم, لأن الفطر يوم يفطر الناس والإضحى يوم يضحي الناس. نعم. والعيد يعني يكون يعني من الناس يعني فطرهم وعيدهم سواء. نعم.
وإذا رأى هلال شوال لم يفطر,
وإذا رأى هلال شوال لم يفطر لأنه لا يكفي فيه يعني ثبوته بواحد, لا يكفي بواحد بل يكون باثنين أو أكثر. نعم.
هنا مسائل في الرؤية, رؤية الهلال عن طريق المراصد الجوية أو الأقمار الصناعية.
المراصد الجوية إذا كان المقصود منها تكبير الهلال والاستدلال إلى معرفته ومعرفة أنه موجود عن طريق المكبر فهذا يعني لا بأس به, يعني كونه يعني يرى لأنه يمكن أن يحدد عن طريقه ثم بعد ذلك حتى يمكن أن يحدد مكانه فينظر من غير المكبر, فينظر من غير المكبر. فمثل هذا ما في شيء جديد إلا أن اتخذ وسيلة تدل عليه, تدل هو موجود في الأفق وموجود يعني قد هلا ولكنه اتخذ وسيلة تؤدي إليه, فمثل هذا لا بأس به لأنه إذا كان حصل بمشاهدته عن طريق المكبرات مثل لو اتخذ عن طريق النظارات أو عن طريق أشياء تكبر الشيء هو من هذا القبيل. نعم.
ومسألة هل الرؤية في بلد تكفي البلاد الإسلامية,
هذه فيها خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال إن قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يكون لعموم الناس, وأنه إذا رؤي في بلد فإن جميع البلاد الأخرى يلزمهم أن يصوموا, فإذا رؤي في بلد لزم الناس جميعا الصوم. وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا خطاب لعموم الناس ولعموم المسلمين. والقول الثاني يقول إن كل بلد لهم رؤيتهم, لهم رؤيتهم, إن كل بلد يكون لهم رؤيتهم. ومن المعلوم أنه كان فيما مضى لا يعرف ثبوت الهلال في بلد إلا باعتبار أول الشهر أو آخر الشهر, يعني ما فيه الاتصال الذي حصل في هذا الزمان, يعني مثل ما حصل في بالنسبة للمدينة ودمشق والشام, يعني في آخر الشهر عرف بأن هؤلاء صاموا قبل بيوم وهؤلاء صاموا بعد بيوم فعرف بداية الشهر, لكن في أول الشهر ما يعرف أحد أن الهلال رؤي إلا في الأماكن الأماكن القريبة التي يمكن يصل إليها الناس في الليل ويخبرون بأن الهلال رؤي فيصومون, وإلا فإن تلك مراحل كثيرة لا يصل الخبر إلا بعد أيام. بين مكة والمدينة 9 مراحل, يعني ما يصل الخبر الذي كان في المدينة إلا بعد 9 أيام حيث تصل الدواب والرواح التي كانوا يذهبون عليها, فيرى الهلال في المدينة ولا يرى بمكة, وأهل مكة لا يدرون عن الصيام إلا بعد 9 أيام, ما يدرون أن المدينة صاموا إلا بعد 9 أيام لأنها على حسب المراحل, قبل ذلك ما كانوا يعرفون. لكن في هذا الزمان في لحظة واحدة كل الدنيا تدري, العالم كله يدري بأثره بهذه الوسائل التي يسرها الله للناس. فإذا ثبت يعني في بلد يعتمد ثبوته ويعتمد رؤيته وليس فيه تساهل ولا أن يكون تساهل في ثبوته يكون عن طريق الحساب أو عن طريق أناس يعني لا تقبل شهادتهم ولا يعول على شهادتهم, فإن الأصل الناس يصومون وإذا رأى علماء أهل بلد أنهم يتابعون بلدا فيصومون بصومه حيث يطمئنون إلى ثبوت الشهر فيه فلأهل البلد ذلك البلد أن يصوموا، وإذا رأوا أنهم يبنون على رؤيتهم وأنهم لا يصومون إلا برؤيتهم فلهم ذلك، لكن لا يصلح الاختلاف في البلد الواحد إذا كان علماؤه رأوا أنهم يتابعون فإن الباقين يكون تبعا لهم، وإذا رأوا أنهم يبنون على رؤيتهم فإن الباقين يكونون تبعا لهم.
والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته، والأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء.
والمسافر يفطر يعني إذا خرج من قرية من بيوته،
إذا فارق بيوت قريته
إذا كان مثلا صام حصل منه الصيام وسافر في أثناء النهار وقد بدأ الصيام في بلده، فإذا فارق عامر قريته وبيوت قريته فإنه يفطر، لأن الترخص ما يكون والإنسان في البلد وإنما يكون بحصول السفر، والسفر ما يكون إلا بمغادرة البلد، كما قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة، فجعل القصر والأحكام المترتبة على السفر بالضرب في الأرض بكونه يعني يمشي ويسير، والذي هو في بلده ما حصل منه الضرب في الأرض، والله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة، فالقصر والفطر وأحكام السفر تنبني على مفارقة عامر البلد، إذا فارق عامر قريته مسافرا بدأ بالسفر، أما ما دام في بلده فهو ليس بمسافر ولا يعتبر ضرب في الأرض والحكم إنما أنيط بالضرب في الأرض، ولهذا يقول الشيخ رحمة الله عليه إذا فارق بيوت قريته يعني إذا تجاوز البيوت معناه أنه بدأ بالسفر، أما كونه في البلد يعني قد يعدل عن السفر، يمكن أنه يفطر وهو في داخل البلد ولكنه يعدل، والحكم إنما أنيط بالسفر، والسفر لا يكون إلا بمباشرته وذلك بمغادرة البلد ومفارقة البيوت يعني معناه نهاية البلد، فإذا كان البلد صغيرا إذا خرج فارق بيوته، وإذا كان كبيرا فإذا فارق آخر بيوته، إذا فارق آخر بيوته يعتبر، لأن البلد هو نفس البنيان المتصل، فالمدينة يعني تعتبر مدينة باعتبار مساكنها واتصالها، فإذا كثر البنيان فيها يقال كلها المدينة، ولهذا مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حرم وفيها غير حرم، لأن المدينة اتسعت حتى خرجت من الحرم وتجاوزت الحرم، لكن يقال لها المدينة، لكن الحرم لا يطلق على كل ما يقال له المدينة، لأن البنيان إذا اتصل كله قال لمدينة، مثل ما أن المسجد كل ما وسع قال لمسجد، والمدينة كلما اتسع بنيانها يقال لها المدينة، لكن ما يقال لها الحرم إلا في الحدود التي جاءت وحدت، فإذا فارق آخر البيوت ونهاية البيوت المتصلة فإنه يعتبر غادر قريته فيكون له ترخص، قبل ذلك ليس له ترخص بعض، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة أن الإنسان له أن يفطر إذا يعني في المقصود في ذلك اليوم، وبعض أهل العلم قال إنه يكمل ذلك اليوم، الذي بدأ فيه وهو في الحضر يكمله، وإيش قال الشيخ؟
والأفضل له الصوم،
والأفضل يعني من حيث الاحتياط أنه يكمل ذلك اليوم الذي بدأ فيه
خروجا من خلاف أكثر العلماء
نعم.
ولا يوجد القول بالعكس.
وش؟
بأنه يفطر قبل أن يعني ما دام نوى.
إلا يوجد لكنها يعني غير صحيح، لأنه ما وجد السفر، ونية السفر والتفكير بالسفر ما يقال السفر ما دام أنه مقيم في بلده وبين أهله، يعتبر حاضرا وليس مسافرا. والمسافر هو الذي بدأ بالسفر، وبدء السفر يكون بمغادرة البلد. فالصحيح أنه لا يفطر إلا إذا غادر، ولكن الأفضل له أن يصوم إذا كان يعني ما لحقه بمشقة. إن كان لحقه مشقة فالإفطار أفضل، وإن لم يلحقه مشقة فالصيام أفضل، حتى في جميع أيام الشهر وهو مسافر، مو بس في اليوم الأول. فالصوم في السفر يكون أولى وأفضل إذا كانت المشقة غير موجودة، مثل السفر في هذا الزمان. الإنسان سافر بطائرة نص ساعة أو ساعة وهو واصل المكان الذي يترخص فيه في السفر، أو المسافة التي يترخص فيها، أو يعني 4 ساعات أو 3 ساعات أو 5 ساعات، يعني الإنسان في مكان فيه براد، وهو مثل الذي يكون في غرفة في بلده. فحيث لا مشقة فالأولى الصيام، حتى الإنسان يسلم من أن يحمل ذمته دينا ويؤدي الصوم في زمانه وفي وقته. وإن كان يلحقه بمشقة فالصوم أفضل، فالإفطار أفضل. إذا كان يلحقه بصيام مشقة فالفطر أفضل، وعليه يحمل ما جاء في الحديث: ليس من البر الصيام في السفر. وقال: في الذين لم يفطروا أولئك العصاة، يعني حيث وجدت المشقة. وأما إذا في المشقة فإن الصيام أفضل.
والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر، وإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكينا.
الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أفطرتا. إذا خافتا على أنفسهما يعني من الهلاك بسبب الصيام، يعني شيء يرجع إلى المرأة نفسها، أو أن المرأة لا يخاف عليها ولكن يخاف على ولدها الذي لا يحصل لبن أو حليب يعني في ثديها لولدها، فإنها تفطر لمصلحتها أو لمصلحة ولدها، لمصلحتها أو لمصلحة ولدها، لمصلحتها حيث تخشى على نفسها هي من الصيام، وعلى مصلحة ولدها حيث لا تخشى على نفسها ولا تخشى على ولدها، حيث يعني أنه لا يحصل له حليب ولبن يعني يغذيه. فإذا خافت على أنفسهما أو على ولدهما أفطرتا. وعليهما القضاء، وعليهما القضاء فيما بعد. لكنهما إذا خافتا على ولديهما أفطرتا مع القضاء عن كل يوم مسكينة. أفطرتا مع القضاء عن كل يوم مسكينة، لأنها أفطرت لمصلحة غيرها مع قدرتها وقوتها، ولكنها أفطرت لمصلحة غيرها، فعليها القضاء وعليها أيضا الإطعام.
إذن ما وجه قول الشارح فلا يجب إلا الإطعام فقط؟
ما هو واضح، لأن كما هو معلوم الإنسان الذي يعني عليه الذي يفطر عدة من أيام أخرى كما قال الله عز وجل، ولا يسلم من ذلك أي القضاء إلا من لا يقدر عليه في المستقبل، كالمريض المرض لا يرجى برؤه، أو هرم لا يستطيع الصيام. هؤلاء يطعمون وليس عليهم إلا الإطعام. وأما من يكون أفطر لمرضه أو لسفره أو لأمر يتعلق به أو بغيره فإنه يقضي. ولكن الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أقضتا فقط، ليس عليهما إطعام. وإن كانتا قادرتين ولكنهما أفطرتا من أجل مصلحة غيرهما فعليهما القضاء وعليهما الإطعام.
والمريض إذا خاف ضررا كره صومه للآية،
والمريض إذا خاف ضررا على نفسه من الصيام في حال مرضه حيث يجتمع عنده المرض والصيام فيجتمع له المرض والصيام فيزيد مرضه ويكثر ضرره فيكره في حقه الصيام للآية، لأن الآية جاءت في أن المريض يعني ما كانكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني معناه أنه يفطر ويقضي.
ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا.
ومن عجز عن الصوم لمرضه أو لهرمه أو كبره ولمرضه الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دام أنه ما يستطيع الصيام يفطر، ولا وعليه بدل الصيام الإطعام عن كل يوم مسكين، الإطعام عن كل يوم مسكين. وعلى هذا فالذين يفطرون وليس عليهم إلا الإطعام اثنان، وهما المريض الذي مرض لا يرجى برؤه والكبير الهرم الذي لا يستطع الصيام. وهذان أو هذان الصنفان من الناس هما اللذان يحج عنهما ويعتمر في حال الحياة، وغيرهما لا يحج عنه ولا يعتمر. المريض مرض لا يرجى برؤه والهرم هذا هو الذي يمكن أن يحج عنه ويناب عنه، أما من يكون قادرا أو لا يكون بهذا الوصف فإنه لا يحج عنه أحد على قيد الحياة.
مقدار الإطعام
كل يوم مسكين نصف ساعة، كل مسكين نصف ساعة، يعني معناه 15 صاع للشهر تقسم على 30 مسكين،
ما تعطى لمسكين واحد
إلا يمكن أنها تعطى لعدة مساكين، يعني بأن يعطي مثلا جماعة يعني مكون من 10 أشخاص ما يكفيهم لثلاثة أيام، نعم يمكن.
وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر.
وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو
دخل
أو دخل في حلقه ماء من غير قصد فإنه لا يفطر. إنسان تمضمض وراح يعني شيء من الماء يعني من غير اختياره فإنه معذور ولا يفطر بذلك. وكذلك الذباب لو طار إلى حلقه، وكذلك الغبار لو راح إلى حلقه فإنه لا يفطر بذلك.
ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل.
الصوم منهما هو واجب كالفرض والنذر وكذلك الكفارة، ومنه ما هو تطوع. فالنذر الواجب لا يصح إلا بنية من الليل، يعني بحيث يكون من طلوع الفجر وهو ناوي الصيام، ما يكون النية حصلت يعني إنسان نام الليل واستيقظ يعني في الضحى وراحت عليه صلاة الفجر واستيقظ وقال خلاص أبو واصل الصيام، لا ينفعه ذلك، لأنه لابد أن تكون النية موجودة من يعني من بدء الصيام، من قبل بدء الصيام. الواجب لابد فيه من النية من أوله بحيث تكون من أوله من أول الصيام إلى آخره والنية موجودة. وهذا في الفرض، وكذلك في الفرض وفي القضاء يعني قضاء الفرض وفي النذر والكفارة، كل ما هو واجب فإنه لا بد فيه بنية من الليل أي من قبل طلوع الفجر. فلو أنه مثلا في أول في رمضان الناس تبين بعض الناس نام ولا استيقظ ولا بعد طلوع الفجر وتبين أن, 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 أن رمضان دخل، فهذا الذي ما عرف لبعد طلوع الفجر يجب عليه أن يمسك ويقضي يوم مكانه، ولا يقال أنه ما دام أنه ما أكل وأنه يعني واصل الصيام أنه ينفعه، لأنه ما وجدت النية الصيام بجميع أجزاء وقت الصيام من طلوع الفجر، وإنما وجدت النية بعد ذلك لما استيقظ فلا بد من النية في الواجب من الليل أي من قبل أو من عند طلوع الفجر بحيث تكون النية موجودة في جميع أجزاء اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل.
أما النفل فإنه يمكن أن يعني بنية من 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 النهار قبل الزوال أو بعده. إنسان أصبح لم يأكل شيئا من الليل وجاء الظهر أو قريب الظهر وهما ما أكل شيء، فله أن ينوي الصيام ويواصل إلى الغروب، لأنه نفل يمكن، والنية تنعطف على ما مضى، ولكن يكون له الأجر يعني من حين ما نوى، يكون له أجره من حين ما نوى. والصيام حصل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وما أكل شيء، فجاز أن ينوي الصيام من أثنائه.
ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده.
نعم.
بعده
بعد
إلى
إلى ما 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 حدد، لكن كما هو معلوم ليس له إلا مقدار ما يصومه من نيته فما بعد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: صوم رمضان أحد أركان الإسلام، فصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 رمضانات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. بعدما فرغ من الزكاة عقبه بالصيام، والصيام هو أحد أركان الإسلام 5، وهو يلي الزكاة كما جاء في حديث جبريل حيث سأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولكونه يأتي في الشهر في السنة شهرا كاملا، والحج إنما يأتي في العمر مرة واحدة على سبيل الإلزام والوجوب. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري الذي هو أول حديث في كتاب الإيمان، صحيح البخاري: بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وقدم الحج على الصيام في ذلك الحديث في بعض طرقه. والصوم في اللغة الإمساك، أي إمساك فإنه يقال له صوم. فالصوم في اللغة الإمساك، الإمساك عن الأكل، الإمساك عن الشراب، الإمساك عن سائر المفطرات، الإمساك عن الكلام، كل ذلك يقال له صيام. وأما في الشرع فهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهو إمساك مخصوص، إمساك مقيد بأنه عن الأكل والشرب وسائر المفطرات ومن طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الصوم الشرعي. وبه يتبين أن المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي. وهذا يحصل في كثير من الأسماء التي يكون معناها اللغوي واسعا ومعناها الشرعي جزءا من جزئيات ذلك المعنى اللغوي. وهنا الإمساك معناه واسع وعام، والمعنى الشرعي جزء من جزئيات ذلك المعنى العام، جزء من جزئيات ذلك المعنى العام. فهو إمساك مخصوص، يعني مخصوص بكونه امتناعا أو إمساكا عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ويأتي نظير هذا في كثير من العبادات مثل العمرة. العمرة لغة الزيارة، الزيارة مطلقة، وفي الشرع زيارة البيت العتيق والطواف والسعي، الطواف والسعي بين الصفا والمروة، زيارة البيت العتيق والطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة، هذه العمرة. والحج لغة القصد مطلقة، أي قصد. وفي الشرع قصد بيت الله الحرام لأداء شعائر مخصوصة من الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى، هذا هو المعنى الشرعي، فهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي. وقد يأتي المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي، مثل الصلاة، فإن معناها الشرعي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وأما معناها اللغوي هو الدعاء، والدعاء جزء من جزئيات الصلاة بالمعنى الشرعي، والدعاء جزء من جزئيات الصلاة بالمعنى الشرعي، ولكن في الغالب هو الأول الذي هو أن المعاني الشرعية تعتبر أجزاء من المعاني اللغوية، وأن المعنى اللغوي يكون واسعا والمعنى الشرعي يكون خاصا وجزءا من جزئيات ذلك المعنى اللغوي. والصوم كما عرفنا الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات التي هي مثل الأكل والشرب أو ضد الأكل والشرب، لأن الإفطار يكون بما يدخل وبما يخرج، يكون بما يدخل في جوف الإنسان كالأكل والشرب، ويكون بما يخرج مثل الدم والحجامة وكذلك القيء إذا استقاء، فإن هذا بالخروج، إفطار بالخروج. ثم قال المصنف رحمه الله: وإيش؟
صوم رمضان أحد أركان الإسلام، وفرض في السنة الثانية من الهجرة،
وفرض في السنة الثانية من الهجرة، لم يفرض بمكة، ولكنه قبل ذلك كان صيام عاشوراء مفترضا، ثم بعد ذلك نسخ افتراضه وبقي استحبابه، وصار الواجب المفترض إنما هو شهر رمضان فقط، وفرض في السنة الثانية. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات، يعني وكان فرضه قبل في السنة الثانية قبل رمضان، قبل رمضان ليس بعد رمضان، ولهذا صام تسع رمضانات، لأن السنة الثانية محسوبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في سنة الحادي عشرة، وصام آخر رمضان صام السنة العاشرة، وكان فرض الصيام في السنة الثانية قبل رمضان، فصام رمضان من تلك السنة، فصارت الشهور التي صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة، ابتداء من رمضان السنة الثانية وانتهاء برمضان السنة العاشرة الذي هو آخر شهر شهده الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
هل تبين لنا على من يجب الصوم؟
نعم،
على من يجب الصوم؟
نعم، يجب الصوم على كل مسلم، على كل مسلم كل مسلم مكلف، على كل مسلم مكلف، المسلم يخرج الكافر فإنه لا يقبل منه الصيام، ولكنه مطالب بالصيام كما عرفنا، ومطالب بسائر الفروع، ولكن لا تقبل منه بدون الأساس الذي هو الشهادتان. وكذلك أيضا كون الإنسان يعني بالغ، اللي هو مكلف يعني يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا، فلا يجب على من دون البلوغ، ولكنه يستحب لتعويده وتمرينه على الصيام، كما تقدم في الصلاة أنه يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر، والوجوب لا يكون إلا عند البلوغ الذي هو احتلام أو نبات الشعر الخشن حول القبل أو إكمال 15 سنة وهذا يشترك فيه الرجال والنساء، وتزيد النساء بأنها يحصل لها الحيض، وكذلك أيضا أن يكون عاقلا فلا يكون مجنونا، لأن المجنون مرفوع عنه القلم كما أن الصغير مرفوع عنه القلم.
ويستحب تراء الهلال ليلة الثلاثين من شعبان.
ويستحب تراء الهلال ليلة الثلاثين من شعبان من أجل معرفة دخول رمضان. يستحب تراء الهلال، وأن الناس يبحثون عنه في تلك الليلة، ليصوموا إن كان خرج وظهر الهلال، وإن لم يكن فإنهم يمسكون، فإنهم يستمرون يعني يكملون شعبان، يكملون شعبان 30 يوما، ولا يصومون إلا للرؤية كما أنهم لا يفطرون إلا للرؤية. ولكن إذا أكمل العدد 30 فعند ذلك يكون الصيام بعد إكمال العدد. والشهر العربي لا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29 يوما، أكثره 30 وأقله 29، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشر 3 مرات إنها كامل، ثم هكذا وهكذا وهكذا، وقبض أحد أصابعه فيكون ناقصا، فهو إما 29 وإما 30. فليلة 30 من شعبان يتراءى الناس الهلال إذا كان صحوا، إذا كان صحوا فإنهم يتراءون الهلال، وإذا كان غيما أو يعني قترا فإنه لا يمكن الترائي، لأنه لا مجال فيه، لا مجال فيه، لكنهم لا يصومون إلا بعدما يثبت رؤية الهلال. فإذا بحثوا عنه وكان صحوا ليلة 30 ولم يروه فإنهم يكملون، وإن كان غيما أو قترا فإنهم يعني يكملون 30، لأن الصيام للرؤية والرؤية غير حاصلة، إما لعدم رؤيته وهو صحو، أو لعدم التمكن من النظر إليه وهو غير، وذلك بسبب الغيم والقطر. فالحاصل أنه ينتظر الهلال ليلة 30 من شعبان، فإن رؤية وكان صحوا فإن رؤية صيمة، وإن لم يرى أكمل العدد، وإن كان غيما أكمل العدد، ولا يكون الصيام إلا بحصول الرؤية. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وجاء تفسير اقدروا له في بعض الروايات الأخرى، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما.
ويجب صوم رمضان برؤية هلاله.
ويجب صوم رمضان برؤية هلاله، ما يكون بأمور أخرى، بحساب أو بغير يكون بحساب، وإنما يكون بالرؤية. والله عز وجل لما شرع للناس أو لهذه الأمة ما شرع من الصلوات والصيام والحج، جعل معرفة ذلك لأمور ظاهرة ليست لأمور خفية دقيقة ما يعرفها إلا الحذاق وأهل الفطنة وأهل الخبرة، بل كل يعرفها، المثقف والجاهل، الحضري والبدوي، أمور طبيعية منصوبة. فأوقات الصلوات مبنية على غروب الشمس، مغيب الشفق، طلوع الفجر، زوال الشمس، وهذه كلها أمور يعرفها كل أحد ويشاهدها كل أحد، العامي وغير العامي كل يعرف ذلك. وبالنسبة للصيام مبني على رؤية الهلال، مبني على رؤية الهلال، وهذا شيء يشاهد، يشاهده الحضري والبدوي، يحاضره يشاهده من في البر ومن في الحضر. وكذلك بالنسبة للصيام بدايته ونهايته أمور مشاهدة، إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر يكون الإمساك عن الأكل والشرب، وإذا غربت الشمس انتهى الصيام وجاء الأكل والشرب، فهي أمور مشاهدة، ما هي أمور مبنية على حذق وعلى لا يتفطن لها إلا من هو حاذق، لا، يعرفها كل أحد. وكذلك الحج أيضا مبني على رؤية الهلال. والحج له أشهر معلومة وله وقت معلوم, وأشهره تعرف بالهلال, وأيامه تعرف بدخول شهر ذي الحجة, بحيث يعرف يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد وأيام التشريق, كلها مبنية على رؤية الهلال, كلها مبنية على رؤية الهلال. فإذا الله عز وجل جعل هذه العبادات التي شرعها الله عز وجل لعباده مبنية على أوقات وعلى علامات يعرفها الخاص والعام, ولا يختص بها أحد دون أحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قصوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته, فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما, فأكملوا عدة شعبان 30 يوما, وكذلك أيضا يكملون عدة رمضان إذا كان انتظار الهلال شوال, إذا كان انتظار الهلال شوال فإنهم يكملون عدة رمضان 30 يوما.
فإن لم يرى مع الصحو أكملوا 30 يوما ثم صاموا بغير خلاف.
فإن لم يرى مع الصحو أكملوا 30 يوما ثم صاموا بغير خلاف, يعني لا خلاف في هذه المسألة. إذا كان ليلة 30 من شعبان كانت صحو والناس بحثوا عنه وما وجدوا, فإنهم يكملون العدد, وهذا بلا خلاف. وأما إذا كان غيما فإن هذا فيه خلاف. بعض أهل العلم قال إنه يصام, لأنه يحتمل أن يكون من رمضان ولكن ستر الهلال ستره الغيم, فستره الغيم فيصام احتياطا لرمضان. لكن القول الصحيح هو القول الذي يطابق القول الثاني, القول الأول الذي هو متفق عليه, هو أنه لا فرق بين الصحو وغير الصحو. إن حصلت الرؤية دخل الشهر, وإن لم يحصل رؤية ما دخل الشهر. فقوله صوم رؤيته وأفطر رؤيته أنيط بالرؤية. والناس إذا كان فيه غيم ولم يشاهدوا هلالا فإنهم يكملون العدد, فإنهم يكملون العدد. فقوله بغير خلاف أي في هذه المسألة التي فيها البحث عن الهلال مع الصحو. أما إذا كان الهلال قد ستر بغيم أو قتر أو غبار أو ما إلى ذلك فإنه أيضا كذلك يكون الحكم, لأنهم ما حصلت رؤية, والحكم إنما نطب الرؤية.
وإذا رأى الهلال كبر ثلاثا وقال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام
والسلامة والإسلام
والتوفيق لما تحب وترضاه, ربي وربك الله هلال خير ورشد.
ثم ذكر المصنف لما ذكر تراء الهلال, وأن الناس يتراءون الهلال ليعرفوا دخول الشهر أو عدم دخوله, فإذا رؤي أو إذا رآه من رآه, فسواء يعني رآه في أول الليلة الذي يثبت برؤيته, أو ما رآه إلا من الغد بحيث الذي لا يتمكن رؤيه, إذا رأى الهلال متى رآه يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى, ربي وربك الله, ربنا وربك الله. وهذا هو الذي ثبت في الحديث. وأما هلال خير ورشد فهذه جاءت من طريق ضعيف لم تصح, والذي صح هو ما قبلها, اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان, يكبر ثلاثا ويقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى, ربي وربك الله وربنا وربك الله. أما هلال خير ورشد فهذه جاءت في بعض الروايات زيادة, ولكن الإسناد فيها غير صحيح, والصحيح هو الذي بدونها اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. وهذا فيه تجانس, وكذلك السلامة والإسلام, لأن الإيمان ذكر معه الأمن, والسلامة ذكرت مع الإسلام, فيكون الإنسان يسأل الله عز وجل أن يعني يثبته على الإيمان, وأن يكون ثابت على الإيمان, وأن يحصل الأمن مع الإيمان, لأن الخوف وعدم الأمن ما يقر للناس في قرار ولا يهنأ لهم عيش ولا يهدأ لهم بال، لأنها من أكبر النعم الأمن، نعمة الأمن هي من أعظم النعم يعني، وقرنت مع نعمة الإيمان. الإيمان هو الأساس، واستقرار الناس في حياتهم وقيامهم بشعائر دينهم ما يتأتى ذلك على الوجه المطلوب إلا مع حصول الأمن. وكذلك أيضا الإسلام معه السلامة يعني والصحة والعافية والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا ربك الله، وهذا هو الذي ثبت. وأما إلى خير الرشد فإنه لم يثبت.
ويقبل فيه قول واحد عدل حكاه الترمذي عن أكثر العلماء.
ويقبل فيه قول واحد عدل يعني في دخول الشهر، قول واحد عدل في قول أكثر العلماء، قول أكثر العلماء كما حكاه الترمذي رحمه الله. وقد جاء فيه حديث قصة الأعرابي الذي رآه وشهد برؤيته، وكذلك حديث عبد الله بن عمر الذي كان الناس رأوا الهلال وأنه رآه وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فصام الناس، فهو يقبل فيه قول واحد.
وإن رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم.
وإن رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم. إنسان رآه ولكن ما قبلت شهادته لمانع يمنع من قبول الشهادة فإنه يلزمه الصوم، لأنه رأى الهلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، وهو قد رآه فإذا يلزمه أن يصوم، يلزمه أن يصوم لأنه رأى الهلال، والناس لا يلزمهم لأنه لم تثبت شهادته أو لم يثبت الحكم بشهادته الذي لم تثبت شهادته فلا يثبت الحكم الذي يبنى عليها الذي هو الصيام. ولكن إذا صام لا يفطر إلا مع الناس، يعني لا يفطر إلا مع الناس. إيش قال بعده؟
ولا يفطر إلا مع الناس،
ولا يفطر إلا مع الناس، يعني ما يفطر يعني قبلهم، لأن الفطر يوم يفطر الناس، والإضحى يوم يضحي الناس، نعم، والعيد يعني يكون يعني من الناس، يعني فطرهم وعيدهم سواء، نعم.
وإذا رأى هلال شوال لم يفطر،
وإذا رأى هلال شوال لم يفطر، لأنه لا يكفي فيه يعني ثبوته بواحد، لا يكفي بواحد بل يكون باثنين أو أكثر، نعم.
هنا مسائل في الرؤية، رؤية الهلال عن طريق المراصد الجوية أو الأقمار الصناعية.
المراصد الجوية إذا كان المقصود منها تكبير الهلال والاستدلال إلى معرفته ومعرفة أنه موجود عن طريق المكبر، فهذا يعني لا بأس به، يعني كونه يعني يرى، لأنه يمكن أن يحدد عن طريقه، ثم بعد ذلك حتى يمكن أن يحدد مكانه فينظر من غير المكبر، فينظر من غير المكبر، فمثل هذا ما في شيء جديد إلا أن اتخذ وسيلة تدل عليه، تدل هو موجود في الأفق وموجود يعني قد هلا، ولكنه اتخذ وسيلة تؤدي إليه، فمثل هذا لا بأس به، لأنه إذا كان حصل بمشاهدته عن طريق المكبرات، مثل لو اتخذ عن طريق النظارات أو عن طريق أشياء تكبر الشيء، هو من هذا القبيل، نعم.
ومسألة هل الرؤية في بلد تكفي البلاد الإسلامية؟
هذه فيها خلاف بين أهل العلم، من العلماء من قال إن قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يكون لعموم الناس، وأنه إذا رؤي في بلد فإن جميع البلاد الأخرى يلزمهم أن يصوموا، فإذا رؤي في بلد لزم الناس جميعا الصوم. وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا خطاب لعموم الناس ولعموم المسلمين. والقول الثاني يقول إن كل بلد لهم رؤيتهم، لهم رؤيتهم، إن كل بلد يكون لهم رؤيتهم. ومن المعلوم أنه كان فيما مضى لا يعرف ثبوت الهلال في بلد إلا باعتبار أول الشهر أو آخر الشهر، يعني ما فيه الاتصال الذي حصل في هذا الزمان، يعني مثل ما حصل في بالنسبة للمدينة ودمشق والشام، يعني في آخر الشهر عرف بأن هؤلاء صاموا قبل بيوم وهؤلاء صاموا بعد بيوم, فعرف بداية الشهر. لكن في أول الشهر ما يعرف أحد أن الهلال رؤي إلا في الأماكن الأماكن القريبة التي يمكن يصل إليها الناس في الليل ويخبرون بأن الهلال رؤي فيصومون, وإلا فإن تلك مراحل كثيرة لا يصل الخبر إلا بعد أيام. بين مكة والمدينة 9 مراحل, يعني ما يصل الخبر الذي كان في المدينة إلا بعد 9 أيام حيث تصل الدواب والرواح التي كانوا يذهبون عليها, فيرى الهلال في المدينة ولا يرى بمكة, وأهل مكة لا يدرون عن الصيام إلا بعد 9 أيام, ما يدرون أن المدينة صاموا إلا بعد 9 أيام لأنها على حسب المراحل. قبل ذلك ما كانوا يعرفون, لكن في هذا الزمان في لحظة واحدة كل الدنيا تدري, العالم كله يدري بأسره بهذه الوسائل التي يسرها الله للناس. فإذا ثبت يعني في بلد يعتمد ثبوته ويعتمد رؤيته وليس فيه تساهل ولا أن يكون تساهل في ثبوته يكون عن طريق الحساب أو عن طريق أناس يعني لا تقبل شهادتهم ولا يعول على شهادتهم, فإن الأصل الناس يصومون. وإذا رأى علماء أهل بلد أنهم يتابعون بلدا فيصومون بصومه حيث يطمئنون إلى ثبوت الشهر فيه, فلأهل البلد ذلك البلد أن يصوموا. وإذا رأوا أنهم يبنون على رؤيتهم وأنهم لا يصومون إلا برؤيتهم فلهم ذلك, لكن لا يصلح الاختلاف في البلد الواحد إذا كان علماؤه رأوا أنهم يتابعون فإن الباقين يكون تبعا لهم, وإذا رأوا أنهم يبنون على رؤيتهم فإن الباقين يكونون تبعا لهم.
والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته, والأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء.
والمسافر يفطر يعني إذا خرج من قرية من بيوته,
إذا فارق بيوت قريته
إذا كان مثلا صام حصل منه الصيام وسافر في أثناء النهار وقد بدأ الصيام في بلده, فإذا فارق عامر قريته وبيوت قريته فإنه يفطر, لأن الترخص ما يكون والإنسان في البلد وإنما يكون بحصول السفر, والسفر ما يكون إلا بمغادرة البلد كما قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة. فجعل القصر والأحكام المترتبة على السفر بالضرب في الأرض بكونه يعني يمشي ويسير, والذي هو في بلده ما حصل منه الضرب في الأرض, والله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة. فالقصر والفطر وأحكام السفر تنبني على مفارقة عامر البلد, إذا فارق عامر قريته مسافرا بدأ بالسفر, أما ما دام في بلده فهو ليس بمسافر ولا يعتبر ضرب في الأرض والحكم إنما أنيط بالضرب في الأرض. ولهذا يقول الشيخ رحمة الله عليه إذا فارق بيوت قريته يعني إذا تجاوز البيوت معناه أنه بدأ بالسفر, أما كونه في البلد يعني قد يعدل عن السفر, يمكن أنه يفطر وهو في داخل البلد ولكنه يعدل, والحكم إنما أنيط بالسفر, والسفر لا يكون إلا بمباشرته وذلك بمغادرة البلد ومفارقة البيوت يعني معناه نهاية البلد. فإذا كان البلد صغيرا إذا فارق بيوته, وإذا كان كبيرا فإذا فارق آخر بيوته, إذا فارق آخر بيوته يعتبر لأن البلد هو نفس البنيان المتصل, فالمدينة يعني تعتبر مدينة باعتبار مساكنها واتصالها, فإذا كثر البنيان فيها يقال كلها المدينة. ولهذا مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حرم وفيها غير حرم، لأن المدينة اتسعت حتى خرجت من الحرم وتجاوزت الحرم، لكن يقال لها المدينة. لكن الحرم لا يطلق على كل ما يقال له المدينة، لأن البنيان إذا اتصل كله يقال لمدينة، مثل ما أن المسجد كل ما وسع قال له مسجد، كل ما وسع قال له مسجد، والمدينة كلما اتسع بنيانها يقال لها المدينة، لكن ما يقال لها الحرم إلا في الحدود التي جاءت وحدت. فإذا فارق آخر البيوت ونهاية البيوت المتصلة فإنه يعتبر غادر قريته فيكون له ترخص، قبل ذلك ليس له ترخص. بعض وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة أن الإنسان له أن يفطر، إذا يعني في المقصود في ذلك اليوم، وبعض أهل العلم قال إنه يكمل ذلك اليوم، بعض أهل العلم قال إنه يكمل ذلك اليوم الذي بدأ فيه وهو في الحضر يكمله. وإيش قال الشيخ؟
والأفضل له
والأفضل الصوم. يعني من حيث الاحتياط أنه يكمل ذلك اليوم الذي بدأ فيه خروجا من خلافي
خروجا من خلاف أكثر العلماء.
نعم.
ولا يوجد القول بالعكس،
وإيش؟
بأنه يفطر قبل أن يعني ما دام نوى.
إلا يوجد لكنها يعني غير صحيح، لأنه ما وجد السفر، ونية السفر والتفكير بالسفر ما يقال لسفر ما دام أنه مقيم في بلده وبين أهله، يعتبر حاضرا وليس مسافرا، والمسافر هو الذي بدأ بالسفر، وبدء السفر يكون بمغادرة البلد. فالصحيح أنه لا يفطر إلا إذا غادر، ولكن الأفضل له أن يصوم إذا كان يعني ما لحقه بمشقة، إن كان لحقه مشقة فالإفطار أفضل، وإن لم يلحقه مشقة فالصيام أفضل، حتى في جميع أيام الشهر وهو مسافر، مو بس في اليوم الأول. فالصوم في السفر يكون أولى وأفضل إذا كانت المشقة غير موجودة، مثل السفر في هذا الزمان، الإنسان سافر بطائرة نص ساعة أو ساعة وهو واصل المكان الذي يترخص فيه في السفر، أو المسافة التي يترخص فيها، أو يعني 4 ساعات أو 3 ساعات أو 5 ساعات، يعني الإنسان في مكان فيه براد وهو مثل الذي يكون في غرفة في بلده. فحيث لا مشقة فالأولى الصيام، حتى الإنسان يسلم من أن يحمل ذمته دينا ويؤدي الصوم في زمانه وفي وقته، وإن كان يلحقه بمشقة فالصوم أفضل، فالإفطار أفضل إذا كان يلحقه بصيام مشقة، فالفطر أفضل. وعليه يحمل ما جاء في الحديث ليس من البر الصيام في السفر، وقال في الذين لم يفطروا أولئك العصاة، يعني حيث وجدت المشقة، وأما إذا في المشقة فإن الصيام أفضل.
والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر، وإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكينا.
الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أفطرتا، إذا خافتا على أنفسهما يعني من الهلاك بسبب الصيام، يعني شيء يرجع إلى المرأة نفسها، أو أن المرأة لا يخاف عليها ولكن يخاف على ولدها الذي لا يحصل لبن أو حليب يعني في ثديها لولدها، فإنها تفطر لمصلحتها أو لمصلحة ولدها، لمصلحتها أو لمصلحة ولدها، لمصلحتها حيث تخشى على نفسها هي من الصيام، وعلى مصلحة ولدها حيث لا تخشى على نفسها ولكن تخشى على ولدها، حيث يعني أنه لا يحصل له حليب ولبن يعني يغذيه. فإذا خافت على أنفسهما أو على ولدهما أفطرتا، وعليهما القضاء، وعليهما القضاء فيما بعد، لكنهما إذا خافتا على ولديهما أفطرتا مع القضاء عن كل يوم مسكينا. أفطرتها مع القضاء عن كل يوم مسكينة، لأنها أفطرت لمصلحة غيرها مع قدرتها وقوتها، ولكنها أفطرت لمصلحة غيرها فعليها القضاء وعليها أيضا الإطعام.
إذن ما وجه قول الشارح فلا يجب إلا الإطعام فقط؟
ما هو واضح، لأن كما هو معلوم الإنسان الذي يعني عليه الذي يفطر عدة من أيام أخرى كما قال الله عز وجل، ولا يسلم من ذلك أي القضاء إلا من لا يقدر عليه في المستقبل، كالمريض المرض لا يرجى برؤه أو هرم لا يستطيع الصيام، هؤلاء يطعمون وليس عليهم إلا الإطعام. وأما من يكون أفطر لمرضه أو لسفره أو لأمر يتعلق به أو بغيره فإنه يقضي، ولكن الحامل المرضع إذا خافت على أنفسهما أقضتا فقط ليس عليهما إطعام، وإن كانتا قادرتين ولكنهما أفطرتا من أجل مصلحة غيرهما فعليهما القضاء وعليهما الإطعام.
والمريض إذا خاف ضررا كره صومه للآية.
والمريض إذا خاف ضررا على نفسه من الصيام في حال مرضه، حيث يجتمع عنده المرض والصيام، فيجتمع له المرض والصيام فيزيد مرضه ويكثر ضرره، فيكره في حقه الصيام للآية، لأن الآية جاءت في أن المريض يعني ما كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني معناه أنه يفطر ويقضي.
ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا.
ومن عجز عن الصوم لمرضه أو لهرمه أو كبره ولمرضه الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دام أنه ما يستطيع الصيام يفطر، ولا وعليه بدل الصيام الإطعام عن كل يوم مسكين، الإطعام عن كل يوم مسكين. وعلى هذا فالذين يفطرون وليس عليهم إلا الإطعام اثنان، وهما المريض الذي مرض لا يرجى برؤه والكبير الهرم الذي لا يستطع الصيام. وهذان أو هذان الصنفان من الناس هما اللذان يحج عنهما ويعتمر في حال الحياة، وغيرهما لا يحج عنه ولا يعتمر. المريض مرض لا يرجى برؤه والهرم هذا هو الذي يمكن أن يحج عنه ويناب عنه، أما من يكون قادرا أو لا يكون بهذا الوصف فإنه لا يحج عنه أحد على قيد الحياة.
مقدار الإطعام
كل يوم مسكين نصف ساعة، كل مسكين نصف ساعة، يعني معناه 15 صاع للشهر تقسم على 30 مسكين،
ما تعطى لمسكين واحد
إلا يمكن أنها تعطى لعدة مساكين، يعني بأن يعطي مثلا جماعة يعني مكون من 10 أشخاص ما يكفيهم لثلاثة أيام، نعم يمكن.
وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر.
وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو
دخل
أو دخل في حلقه ماء من غير قصد فإنه لا يفطر. إنسان تمضمض وراح يعني شيء من الماء يعني من غير اختياره فإنه معذور ولا يفطر بذلك. وكذلك الذباب لو طار إلى حلقه، وكذلك الغبار لو راح إلى حلقه فإنه لا يفطر بذلك.
ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل.
الصوم منهما هو واجب كالفرض والنذر وكذلك الكفارة، ومنه ما هو تطوع. فالنذر الواجب لا يصح إلا بنية من الليل، يعني بحيث يكون من طلوع الفجر وهو ناوي الصيام، ما يكون النية حصلت يعني إنسان نام الليل واستيقظ يعني في الضحى وراحت عليه صلاة الفجر واستيقظ وقال خلاص أبو واصل الصيام، لا ينفعه ذلك، لأنه لابد أن تكون النية موجودة من يعني من بدء الصيام، من قبل بدء الصيام. الواجب لابد فيه من النية من أوله، بحيث تكون من أوله، من أول الصيام إلى آخره، والنية موجودة. وهذا في الفرض، وكذلك في الفرض وفي القضاء يعني قضاء الفرض، وفي النذر والكفارة، كل ما هو واجب فإنه لابد فيه بنية من الليل، أي من قبل طلوع الفجر. فلو أنه مثلا في أول في رمضان الناس تبين بعض الناس نام ولا استيقظ ولا بعد طلوع الفجر، وتبين أن 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 رمضان دخل، فهذا الذي ما عرف لبعد طلوع الفجر يجب عليه أن يمسك ويقضي يوم مكانه، ولا يقال أنه ما دام أنه ما أكل وأنه يعني واصل الصيام أنه ينفعه، لأنه ما وجدت النية الصيام بجميع أجزاء وقت الصيام من طلوع الفجر، وإنما وجدت النية بعد ذلك لما استيقظ، لما استيقظ. فلا بد من النية في الواجب من الليل، أي من قبل أو من عند طلوع الفجر، بحيث تكون النية موجودة في جميع أجزاء اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل.
أما النفل فإنه يمكن أن يعني بنية من 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 النهار قبل الزوال أو بعده. إنسان أصبح لم يأكل شيئا من الليل، وجاء الظهر أو قريب الظهر وهما ما أكل شيء، فله أن ينوي الصيام ويواصل إلى الغروب، لأنه نفل يمكن، والنية تنعطف على ما مضى، ولكن يكون له الأجر يعني من حين ما نوى، يكون له أجره من حين ما نوى. والصيام حصل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وما أكل شيء، فجاز أن ينوي الصيام من أثنائه.
ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده.
نعم.
بعده
بعد
إلى
إلى ما 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 حدد، لكن كما هو معلوم ليس له إلا مقدار ما يصومه من نيته فما بعد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.